ولم يرد ولم يتصل به ترخيص. هناك المرزا ما يحكم بالوجود، يعني يبقى شاك بالوجود، يبقى شاك. أمر أكو قدام أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يبقى شاك في وجود الصلاة؟ وإذا شاك يعني يجري الأصول، يجري الأصل العملي، يعني المرزا يرجع إلى الأصل العملي باعتبار شاك، شاك في وجود صلاة الظهور، يجي البراءة، البراءة ما شك بعد، مشكين؟ طبعا لا يجوز للمرزا ولا غيره، أمر موجود يرجع للبراءة، شلون يصير؟ أمر بإقامة الصلاة موجود، مع ذلك يقول لا أنا باعتبار أنه العقل هو الذي يحكم بالوجوب، والعقل بعده ما حكم بالوجوب، لأنه إنما يحكم العقل بالوجوب إذا لم يصدر أي ترخيص من المولى، فمع الشك في صدور الترخيص لا يحكم العقل بالوجوب. إذن أنا أشك في وجوب الصلاة فأرجع إلى البراءة، أرجع إلى الأصول المرخصة، لأن الأصول المرخصة ما للشك في التكليف، رفع ما لا يعلمون، واضح البطلان. هذا من الواضح لدى كل فقيه أنه إذا جاء أمر من قبل المولى ولم يتصل هذا الأمر بالترك بالترخيص بالترك، هذا الأمر يدل على الوجوب، وأي فقيه يواجه هيك أمر يفتي بالوجوب. إذا وجد هناك ترخيص منفصل بعد ذلك، ترخيص في المخالفة منفصل، فراح ذاك الترخيص يتعارض مع هذا التعارض، يدخلان في باب التعارض، هذا يدل على الوجوب ذاك يدل على عدم الوجوب فيتعارضان، اندخل في قواعد باب التعارض. إذا أحدهما عام والآخر خاص يجمع بينه، أحدهما مطلق والآخر مقيد يجمع بينه، أحدهما حاكم والآخر محكوم يجمع بينه. إذا كل هذا ماكو ما يمكن الجمع بينهما بالجمع العرفي، يصير تعارض مستقر، وحينئذ نشوف شو نقول بالتعارض المستقر، تساقط يتساقط. شو شنو؟ على كل حال يدخل في قواعد باب التعارض، أمر أكو وترخيص متصل في المخالفة ما أكو، أكو ترخيص منفصل في المخالفة، شأن هذا الأمر وذاك الدليل المرخص شأن المتعارضين، هالشكل يتعاملون الفقهاء مع هكذا نصير. والمرزا نفسه في الفقه ايش يسوي؟ بينما على ضوء كلامه بناء على هذا الشق الثاني المفروض لا، يقول امر صح موجود لكن الامر هو ما يدل على الوجوب، العقل يحكم بالوجوب، والعقل انما يحكم بالوجوب الى ما صدر ترخيص منفصل من المولى. انا ما ادري صادر او لا، اذا انا اشك في الوجوب، ما لم احرز عدم صدور الترخيص من المولى أنا ما أحكم بالوجوب، أشك في الوجوب، وإذا أشك في الوجوب معناه أنه أقدر أرجع للأصول العملية للبراءة شو استصحاب عدم الوجوب شو شنو الأصل الموجود، بينما هذا واضح البطلان. هذا هم الشق الثالث. الشق الثالث أن يقال أنه لا، المرزا ما يقصد صدور الترخيص، الشق الأول كان عبارة عن صدور الترخيص المتصل، الشق الثاني عبارة عن صدور الترخيص مطلقة ولو منفصلة، لا هذا ولا هذا. ما يقصد المرزا أنه متى ما صدر طلب من المولى وما صدر ترخيص هناك العقل يحكم بالوجوب، لا، وإنما يقصد المرزا أنه متى ما صدر طلب من المولى وما وصل ترخيص إلي، مو ما صدر من المولى ترخيص، ما وصل إلي ترخيص، فرق هذا صار، ما وصل للمكلف ترخيص في المخالفة، ما وصل له مو ما صدر من المولى ترخيص. الشق الأول والثاني كان يفترضان صدور الترخيص من المولى، غاية الآن الشق الأول يفترض صدور الترخيص المتصل، الشق الثاني يفترض صدور الترخيص مطلقة ولو منفصلة. الشق الثالث لا، ما له شغل بصدور الترخيص. يصدر ترخيص من المولى بالمخالفة أو ما يصدر، هذا مو يم حكم العقد. حكم العقد بالوجوب معلق على أن لا يصل الترخيص إلى المكلف، حتى لو صادر ما يخالف، بس لا يوصل. ما دام المكلف ما علم بالترخيص يحكم العقد بالوجوب. متى ما علم المكلف بالترخيص، تيقن المكلف وصله الترخيص، حينئذ هناك العقد ما يحكم بالوجوب. أما ما لم يصل يحكم العقد بالوجوب. هذا الشق الثالث بعد ما يجي عليه الإشكال السابق، لأنه بس ما نشوف أمر وما بي ترخيص وما واصلنا ترخيص، فورا يحكم العقد بالوجوب على هذا الشق الثالث، فذاك الإشكال ما يجي. لكن يجي إشكال آخر، وهو أنه هذا أصلا خروج عن محل الكلام. هذا معناه أنه العقل ما يحكم الوجوب إلا العقل ما يحكم الوجوب إلا إذا صدر طلب من المولى ولم يصل الترخيص إلى المكلف. يصل الترخيص أو ما يصل، هذا شنو علاقة الوجوب؟ احنا كلامنا في الوجوب الواقعي، احنا ما جد نتكلم في تنجز الوجوب على المكلف وعلى الوجوب. تارة نتكلم في انه الوجوب الواقعي منجز على المكلف او لا. باب التنجز مشروط بالعلم والوصول. اي تكليف من تكاليف المولى ما يتنجز على العبد الا بشنو؟ بوصوله الى العبد، يعني علم العبد. اي تكليف، اي حكم واقعي ما يتنجز على العبد الا اذا علم العبد. مثلا وجوب صلاة الظهر، وجوب صلاة الظهر حكم واقعي. هذا الحكم متى يتنجز على المكلف؟ اذا علم المكلف بوجوب صلاة. المكلف الذي لا يعلم بانه تجب عليه صلاة الظهر، هذا المكلف الوجوب ما منجز عليه. يعني شنو ما منجز عليه؟ يعني ما يستحق العقاب على مخالفة. مسألة تنجز الوجوب على الإنسان واستحقاق العقاب على مخالفته واستحقاق الثواب على إطاعته وإنقياده، لأني مشروطة بشنو؟ بالعلم، علم المكلف. هذا التنجز مشروط بالوصول والعلم. لكن احنا الآن كلامنا مو في التنجز، كلامنا في أصل ثبوت الوجوب كحكم واقعي. الوجوب الواقعي، وجوب صلاة الظهر كحكم واقعي، هذا ما مشروط بالعلم، لأن الأحكام الواقعية قلنا فيما سبق مشتركة بين العالم والجاهل، ما له علاقة بالعلم. علم الإنسان بوجوب صلاة الظهر أو لم يعلم، وجوب صلاة الظهر ثابت في حقه، صح ما منجز عليه إذا ما يعلم، يعني ما يستحق العقاب على مخالفته. ما يتنجز الوجوب عليه إلا إذا علم، فقبل أن يعلم لا يتنجز الوجوب عليه، لكن ثابت الوجوب عليه. يعني الخطاب، خطاب أقم الصلاة، هذا الخطاب عام يعم العالم بوجوب صلاة الظهر و الجاهل بوجوب صلاة الظهر. الأحكام الواقعية مشتركة بعد هاي قاعدة الاشتراك اللي ثبتناها فيما سبق، لأنه قلنا احنا خب لا نقول بأنه الجاهل، يعني الجاهل ما عليه حكم يتحدد الحكم الواقعي بالنسبة للجاهل يتحدد بالأمارات، هذا التصويب خب. إذا قلنا أن الجاهل حكمه الواقعي يتشكل ويتحدد ويتكيف على ضوء الأمارات والطرق والحجج والأصول العملية اللي يواجهها، هذا معناه تصويب، معناه أن الأمارة هي اللي تحدد الحكم الواقعي. لا، الحكم الواقعي حكم الله بشأن صلاة الظهر، هذا حكم واحد وموجود في حق الكل وثابت في حق الكل، من علم به ومن لم يعلم به. نعم الفرق أنه من علم به يتنجز عليه فيستحق العقاب على مخالفه، من لم يعلم به لا يتنجز عليه هذا الحكم فلا يستحق العقاب على مخالفه، لا يدام. الإدانة والمؤاخذة والمعاقبة هذه مشروطة بالعلم، هذا معنى التنجز. اللي يعلم يدان، ليش ما سويت، ليش تركت، ليش عصيت، يعاقب، يضربوه، يبسطوه، يأخذوه، هذا إذا علم. الجاهل صح ما يدينوه لأن ما منجز عليه. أما هذا مو معنى أن الجاهل ما له حكم، الحكم واحد، حكم الله بشأن هذه واقعة، هذه المسألة مسألة صلاة الظهر، حكم واحد بشأن الكل. الأحكام الواقعية مو متعددة، الجاهل إلى حكم واقعي والعالم إلى حكم واقعي آخر، لا، حكم الواقعي واحد، وجوب وجوب بشأن الكل، عالم والجاهل. فرق العالم والجاهل في التنجز، في استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب، في الإدانة وعدم الإدانة، في المؤاخذة وعدم المؤاخذة، في ذن المراحل، في المنجزية وعدم المنجزية يختلف العالم عن الجاهل. أما في أصل ثبوت الحكم الواقعي لا يختلف لا يختلف العالم عن الجاهل، سواء كان الإنسان عالما بوجوب صلاة الظهر أو كان جاهلا بوجوب صلاة الظهر، وجوب صلاة الظهر كحكم واقعي ثابت في حقهما معا. خب الشق الثالث من الشقوق الثلاثة يفترض هكذا، يفترض أنه إذا صدر طلب من المولى وما وصل ترخيص إلى المكلف، هنا العقل يحكم بالوجوب. إذا صدر ترخيص، إذا وصل ترخيص إلى المكلف، العقل ما يحكم بالوجوب. إيش كان أن وصول الترخيص إلى المكلف وعدم وصول الترخيص إلى المكلف، هذا ما له علاقة بالوجوب الواقعي، احنا كلامنا في الوجوب الواقعي، تجب صلاة الظهر كحكم واقعي او لا تجب، مو كلامنا في انه يتنجز الوجوب على المكلف او ما يتنجز. لو كنا نبحث عن التنجز هناك يقولوا بلي وجوب صلاة الظهر يتنجز على المكلف اذا لم يصله ترخيص في المخالفة، وما يتنجز على المكلف إذا وصله ترخيص في المخالفة. هذا الوصول وعدم الوصول يأثر على التنجز، تنجز وجوب صلاة الظهر. احنا ما نتكلم في التنجز، احنا نتكلم في أصل ثبوت الوجوب الواقعي، اكو شيء اسمه وجوب صلاة الظهر كحكم واقعي او ما اكو، او اكو في خصوص العالم وما اكو في خصوص الجاهل. هذا هو، لا تقدرون تقولون ما اكو كان واقعية ما أكو، ولا تقولون أكو خاص بالعالم، هذا هم لا تقول، لا تلتزمون به، لأن الأحكام الواقعية التهم تقبلون بأنها مشتركة بين العالم والجاهل. فهناك وجوب واقعي لصلاة الظهر مشترك بين العالم والجاهل، هذا الوجوب الواقعي ما الذي دل عليه؟ دل عليه الأمر في الدلالة اللفظية أو دل عليه العقل؟ دل عليه الأمر، هو هذا كلام المشهور، دل عليه العقل. العقل شو وقت دل عليه؟ العقل الشق الثالث يفترض أن العقل إنما يحكم بالوجوب إلى ما وصل ترخيص. إذن فهذا الشق الثالث هم باطل، فالحاصل أن كلام المرزاء كلام لا يمكن المساعدة عليه. ويرد عليه أولا أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص، هذا وحده ما يكفي، لوضوح أن المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى، اطلع المكلف على أن طلبه يعني طلب المولى نشأ من ملاك غير لزومي ولا يؤذي المولى فواته، يعني فوات هذا الملاك ما يؤذي المولى، إذا اطلع العبد على هذا المطلب لم يحكم العقل بلزوم الامتثال. إذن فالوجوب العقلي فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب. الوجوب العقلي متفرع على أن يكون الطلب ناشئا عن ملاك معين، ملاك إلزامي. وهذه المرتبة يعني كون الملاك إلزامي لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، فلا بد من فرض أخذها، يعني أخذ هذه المرتبة المعينة من الملاك، يعني كون الملاك لزوميا، كون الملاك إلزاميا، كون الملاك شديدا، هذا كون تؤخذ في مدلول اللفظ، يعني كون نفترض أن اللفظ يدل على هذا حتى لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي كما شرحنا. وثانيا إن لازم هذا الكلام قول القول المذكور يعني قول المرزا إلى لازم باطل، لازمه أن يبني أن يبنى أو المرزا يبني إذا ملتزم الكلام يكون يبني على عدم الوجوب فيما إذا اقترن بالأمر عام يدل على الإباحة، ذاك العام يدل على الإباحة في عنوان، ذاك العنوان يشمل بعمومه مورد الأمر كما مثلنا. العام يقول لا بأس بترك إكرام العالم، عنوان العالم يشمل بعمومه يشمل مورد الأمر، مورد الأمر الفقيه، أكرم الفقيه، ذاك العام عالم فيشمل. وتوضيح ذلك أنه إذا بنينا على أن اللفظ بنفسه يدل على الوجوب فالأمر في الحالة التي أشرنا إليها يكون مخصصا لذلك العام الدال على الإباحة، أكرم الفقيه مخصص لي لا بأس بترك إكرام العالم، ومخرجا لمورده يعني الأمر يخرج مورده وهو الفقيه، يخرجه يطلع عن عموم العام عن قوله لا بأس بترك إكرام العالم. ليش؟ لأنه أخص منه، والدال الأخص يقدم على الدال العام كما تقدم وكما يأتي هنا أيضا في بحث العام. هذا إذا قلنا بأن الأمر هو يدل على الوجوب باللفظ كما عليه المشهور. أما إذا بنينا على هذا المسلك، مسلك المحقق النعيمي، هذا المسلك المذكور، فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر، أصلا ماكو تعارض بين أكرم الفقيه وبين لا بأس بترك إكرام العالم، ما كنت هذا يطلب إكرام الفقيه ذاك يرخص في ترك إكرام الفقيه، ماكو تعارض، ماكو أي تعارض، لا تعارض ليقدم الأمر بالأخصية. ليش؟ وذلك لأن الأمر لا يتكفل الدلالة على الوجوب بناء على هذا المسلك المذكور، بل المتعين بناء على هذا المسلك أن يكون العام رافعا لموضوع حكم العقل. العقل يحكم بوجوب الامتثال إذا ما أجى ترخيص، وهنا أجى ترخيص من خلال العام، لأن العام ترخيص وارد من الشارع وحكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من المولى، فمع مجيء الترخيص من المولى العقل بعد ما يحكم بالوجوب، فهنا المرزا المفروض ما يفتي بوجوب إكرام الفقيه في هذا المثال، بينما مع أن بناء الفقهاء كلهم حتى المرزا وبناء الارتكاز العرفي العام على تخصيص العام في مثل ذلك والالتزام بالوجوب. ثالثا إنه قد فرض في كلام المرزا أن العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع. فبنسأل عدم ورود الترخيص شنو المقصود؟ يعني عدم صدور ترخيص متصل، أو عدم صدور ترخيص ولو منفصل، أو عدم وصول ترخيص إلى المكلف؟ هل يراد بذلك كونه معلقا على عدم اتصال الترخيص بالأمر على الشكل، أو على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا ولو منفصلا عن الأمر؟ هذا الثاني. أو على عدم إحراز الترخيص ويقين المكلف بالترخيص يعني وصوله إلى الأمر، والكل لا يمكن. أما الأول فلأنه يعني أن الأمر إذا ورد ولم يتصل به ترخيص تم بذلك موضوع حكم العقل، وهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل إذا يجي ترخيص منفصل راح يتنافى معه منافيا لحكم العقل، وإذا منافي لحكم العقل يمتنع، يعني بعد ما جيه هيجي ترخيص ينافي حكم العقل ويستحيل صدوره من المولى، المولى هو ما يحكي حكي خلاف العقل، هذا لازم واضح. وأما الثاني فلأنه يستلزم عدم إحراز الوجوب عند الشك في الترخيص المنفصل، ما دام نشوف منحرز الوجوب. عند الشك في إحراز ترخيص المنفصل واحتمال ورود ترخيص المنفصل، ليش؟ لأن الوجوب من نتائج حكم العقل بلزوم الامتثال، وحكم العقل بلزوم الامتثال معلق بحسب الفرض على عدم ورود الترخيص ولو منفصلا. فمع الشك في ورود الترخيص المنفصل نشك في الوجوب، وإذا نشك في الوجوب معناه أنه مثلا نقدر نرجع للأصول العملية، وهذا كلش يعني واضح المطلق، أمر موجود ونرجع للأصول العملية على ما حديث. وأما الثالث، الشق الثالث، فهو خروج عن محل الكلام، لأن الكلام في الوجوب الواقعي، الوجوب الواقعي ما له علاقة بالوصول وعدم الوصول، وصل ترخيص أو ما وصل، سواء وصل أو ما وصل الوجوب الواقعي ثابت في حق العالم بالوجوب الواقعي وفي حق الجاهل بالوجوب الواقعي. الجاهل بالوجوب الواقعي هم سواء وصل ترخيص أو ما وصل ترخيص، على كل حال الوجوب إذا ثابت واقعا ثابت في حق الجاهل، حتى الجاهل اللي وصل ترخيص المخالفة الوجوب الواقعي موجود في حقه. غاد الأمر الوجوب الواقعي ما متنجز عليه، لأن الكلام في الوجوب الواقعي الذي يشترك فيه الجاهل والعالم، لا يعني ليس الكلام في المنجزية التي يختلف فيها العالم عن الجاهل. والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في دلالة الأمر على الوجوب، حيث قلنا أن أصل هذه الدلالة متفق عليه بين الأصوليين تقريبا، وذلك للتبادر، حيث يتبادر إلى الأذهان من الأمر الوجوب. إنما الكلام في أن منشأ هذه الدلالة ما هو، فهناك اتجاه المشهور القائل بأن المنشأ هو الوضع، وهناك اتجاه المرزا النائيني قدس سره القائل بأن منشأ هذه الدلالة ليس هو الوضع الوجوب، لا يستفاد من الأمر بالدلالة اللفظية الوضعية، وإنما الوجوب شأن من شؤون حكم العقل، وهذا الحكم العقلي مترتب على صدور طلب من المولى، إذا لم يقترن هذا الطلب بالترخيص من قبل المولى في المخالفة. إذا صدر الطلب من المولى ولم يقترن بالترخيص في المخالفة، قال صلي ولم يرخص في ترك الصلاة، هنا العقل يحكم بأنه يجب امتثال هذا الطلب المولوي، العقل يحكم بالوجوب، فالوجوب شأن من شؤون العقل، والأمر لا يدل على الوجوب بالدلالة اللفظية، العقل يحكم بوجوب امتثال طلب المولى فيما إذا صدر هذا الطلب ولم يقترن بالترخيص في المخالفة. وإذا صدر الطلب واقترن بالترخيص في المخالفة، العقل لا يحكم بلزوم امتثال طلب المولى، وحينئذ يتصف الطلب المولوي بالاستحباب. هذا كلام الدرس. هذا الكلام يرد عليه أولا أن العقل متى يحكم بلزوم امتثال طلب المولى؟ العقل صحيح أنه يحكم بوجوب امتثال طلب المولى، لكن أي طلب؟ كل طلب يصدر من المولى ولم يقترن بالترخيص في الترك، العقل يحكم بوجوب امتثاله؟ ليس كذلك. العقل إنما يحكم بوجوب امتثال طلب المولى فيما إذا كان هذا الطلب ناشئا من ملاك إلزامي، يعني ناشئ من مصلحة شديدة إلزامية لا يرضى المولى بفواتها، لا تطيب نفس المولى بترك هذه المصلحة وترك هذا الخلاف، هناك العقل يحكم بوجوب امتثال طلب المولى. ليس حكم العقل بوجوب امتثال طلب المولى حكما مطلقا كل بحيث يشمل كل طلب يصدر من المولى ولم يقترن بالترخيص في الترك، ليس كذلك. إذ من الواضح أن العبد إذا صدر من مولاه طلب بالنسبة لفعل من الأفعال ولم يقترن هذا الطلب بالترخيص في الترك، لكن العبد اطلع بطريق من الطرق بأسلوب من الأساليب، افرض بالجفر والاصطلاب مثلا، بشكل وآخر العبد اطلع وعلم أن هذا الطلب الذي صدر من مولاه طلب غير ناشئ من ملاك إلزامي، يعني المولى صح أصدر هذا الطلب لكن مو على أساس خد ملاك إلزامي شديد، مو على أساس مصلحة أكيدة شديدة بحيث المولى ما يحب فوات هاي المصلحة بوجه من الوجوه، لا، أكو مصلحة بس مو شديدة كلش، أكو ملاك لكن مو ملاك إلزامي بحيث المولى لا يرضى بفواته، إذا فات هذا الملاك وترك هم المولى ما يتأذى. العبد اطلع بشكل من الأشكال وبوجه من الوجوه على أن ملاك هذا الطلب الذي صدر من المولى ملاكه ملاك غير إلزامي غير شديد، هذا الملاك في نفس المولى يعني لا يتأذى بفواته، لا 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 يتأثر، لا لا يتأذى بترك هذا الملاك. لو اطلع العبد على هذا، هناك العقل لا يحكم بلزوم امتثال هذا الطلب، لا يحكم العقل بلزوم امتثال هذا الطلب، ما دام العابد علم أن الملاك ملاك هذا الطلب مو ملاك إلزامي، ليس ملاكا إلزاميا، العقل لا يحكم بلزوم امتثال طلب مولوي ناشئ من ملاك غير إلزامي. إنما العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى إذا كان طلب المولى ناشئا من ملاك إلزامي، إذا كان طلب المولى ناشئا من ملاك لا يرضى المولى بفواته، لا يرضى، فنكتة حكم العقل بلزوم امتثال طلب المولى رضا المولى وعدم رضاه، هاي النكتة. إذا كان ملاك طلب المولى ملاكا قويا شديدا أكيدا 100% بحيث المولى بوجه من الوجوه ما يرضى أن هذا الملاك يفوت ويترك، هناك العقل يحكم بلزوم امتثال ذاك الطلب. أما إذا كان ملاك طلب المولى ملاكا استحبابيا ملاكا يرجح المولى تحققه لكن لا يرضى أيضا بفواته، لا يرضى بفواته، لا عفوا لا يتأذى بفواته، لا 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 ليس هذا الملاك شديدا في نفس المولى بحيث لا تطيب نفسه بتركه، لا، إذا ترك أيضا ليس تركه مما يؤذي المولى. لو كان طلب المولى ناشئا من هكذا ملاك، هناك العقد لا يلزم الإنسان بامتثال هذا الطلب، صح؟ افرضوا أرجح امتثال هذا الطلب أرجح من تركه، لأن الملاك راجح، لكن ما دام الملاك غير إلزامي العقل هم يحكم بالإلزام، فالعقل دائما يحكم بالإلزام، يعني باللزوم امتثال طلب المولى، يحكم بالوجوب، يحكم بالإلزام، يحكم بضرورة امتثال طلب المولى. مو كل طلب، الطلب الناشئ من ملاك ومصلحة قوية شديدة لا يرضى المولى بفواتها، هذا حكم العقل، موضوع هذا. فمجرد طلب من المولى وعدم اقترانه بالترخيص في الترك، هذا ما يحقق حكم موضوع لحكم العقل بوجوب الامتثال. فقولكم، قول المرزى، أنه متى ما صدر طلب من المولى ولم يقترن بالترخيص في التاج يحكم العقل بالوجوب، هذا غير صحيح. لا، بالإمكان أن يصدر طلب من المولى ولم يقترن هذا الطلب بالترخيص في التاج، لكن ما دام هذا الطلب لم يكن ناشئا من ملاك قوي شديد في نفس المولى لا يحكم العقل بوجوب الامتثال. فمتى يحكم العقل بوجوب الامتثال؟ إذا كان طلب المولى ناشئا من ملاك إلزامي. خب احنا من اين نعرف ان طلب المولى ناشئ من ملاك إلزامي او ما ناشئ من ملاك إلزامي؟ ها ها، من الامر نفسه. لابد ان نقول ان الامر نفسه يدل بالدلالة اللفظية الوضعية على ان هذا الطلب ناشئ من ملاك إلزامي شديد لا يرضى المولى بفواته، لابد أن نقول هالشكل حتى يتنقح موضوع حكم العقل، وإلا ماكو طريق آخر لإثبات الوجوب العقلي، يعني لإثبات حكم العقل بلزوم امتثال طلب المولى. أنتوا بين أمرين، لا تقبلون، يعني أنت المرزا لا تقبل كلام المشهور القائل بأن الأمر بالدلالة اللفظية الوضعية يدل على الوجوب، يعني يدل على أن هذا الطلب طلب وجوبي، يعني شنو؟ يعني طلب ناشئ من ملاك وجوبي شديد بحيث المولى ما يرضى بتركه. حينئذ إذا هذا صار، العقل هم فورا يحكم بضرورة امتثال هيك طلب، ما دام مولاك وما دام طلب منك وما دام هذا الطلب ناشئ من ملاك قوي بحيث ما يرضى بتركه، عليك أن تبعه لو هالشكل، وهذا هو ما سار عليه المشروع. وإما أن تقول أنه حتى العقل هم يحكم بوجوب امتثال طلب المولى، هش، لأنه ماكو طريق لإثبات أن طلب المولى ناشئ من ملاك إلزامي. من أي طريق تثبت أن ملاك أن طلب المولى ناشئ من ملاك إلزامي أو لا؟ مجرد أن صدر طلب من المولى وما اقترن بالترخيص في الترك، هذا ما يدل على أن طلب المولى ناشئ من ملاك إلزامي، لأنه قلنا من الممكن أن يصدر طلب من المولى ولا يقترن بالترخيص في الترك، لكن العبد يطلع من طريق آخر، يطلع ويعلم ويعرف أن ملاك هذا الطلب غير قوي في نفس المولى، هناك لا يحكم العقل بوجوب الامتثال، واضح؟ إذن إما أن تقول أن الأمر نفسه يدل على أن الملاك ملاك إلزامي، يعني الأمر يدل على الوجوب، حينئذ يتنقح موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال. وإما إذا أنكرت هذا، أنكرت أن الأمر يدل على الوجوب، الأمر يدل على أن الملاك إلزامي، لو أنكرت هذا وقلت أن الأمر يدل على الطلب وبس كما قال المرزا، إذا الأمر يدل على الطلب إذن فإلى يوم القيامة ما يتنقح موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال. إذن قولوا أن أوامر المولى مو واجب امتثالها عقلا، وهذا ما لا يمكنكم أن تقولوا به. يعني لا يقول لن نرزا ولا غيره ولا أي واحد يقدر يقول أنه العقل لا يحكم بوجوب امتثال طلب المولى، يعني لا يحكم بوجوب الطاعة. طاعة المولى مو واجب، معصية المولى مو محرم، معناه يعني نسب للمولوية والعبودية وكل شيء يعني. إذن فلا بد أن نقول أن الأمر بنفسه يدل على الوجوب، يعني بنفسه يدل على أن الطلب المولوي طلب ناشئ من ملاك قوي شديد ومن إرادة وحب شديد من قبل المولى تجاه هذا الفعل، بحيث المولى يحب هذا الفعل حبا شديدا قويا ولا يرضى بترك هذا الفعل. الأمر يدل على هذا، فما دام الأمر يدل على هذا إذن العابد إذا صدر الأمر من مولاه وعلم هالمعنى من خلال الأمر، علم مو من خلال طريقة، من خلال الأمر وبالدلالة اللفظية الوضعية، علم العابد بأنه إذن مولاه يحب فلان شيء حبا شديدا قويا لا يرضى بتركه، حينئذ العقل يحكم أنه إذن قوم امتثل، ما دام مولاك ويحب وما يرضى بالترك إذن عليك أن تمتثل. هذا أول. الإشكال الثاني على كلام المرزا هو أن كلامكم هذا يلزم منه قد لازم، وهذا اللازم باطل، حتى أنتم ما تقدرون تقولون به وما تلتزمون به. ما هو اللازم الباطل؟ اللازم الباطل هو أنه إذا فرضنا أن الأمر صدر من المولى وهناك أيضا عام يعني كلام آخر صادر من المولى عام أعم من هذا الأمر، هذا الأمر بالنسبة إليه خاص يعني دائرته ضيقة وذاك عام، كلام آخر عام وذاك الكلام الآخر العام يدل على الإباحة. مثلا كلام ينصدر من المولى كلام عام قال لا بأس بترك إكرام العالم، لا بأس بترك إكرام العالم، هذا الكلام موضوعه عام، العالم يشمل كل عالم، الفقيه الفيلسوف النحوي الصرفي الطبيب كل عام بعموما، يشمل الفقيه ويشمل غير الفقيه أيضا، ويدل على الإباحة، يعني يدل على أن إكرام العالم مباح، لا واجب لا حرام، لا بأس بترك إكرام العالم، إباحة إكرام العالم، كل عالم مو واجب يجوز ترك، هذا كلام صدر من المولى. كلام آخر صدر من المولى أمر قال أكرم الفقيه، فقيه خاص، الفقيه بالنسبة للعالم شنو؟ خاص، الفقيه أخص من العالم، وبأمر أكرم كوب. إيش تتعاملون هنا مع هالكلامين؟ المرزا كيف يتعامل مع هذين النصين لو ورد نصان من هذا القبيل؟ أمر خاص وعام يدل على الإباحة، ماذا يفعل المرزا؟ غير المرزا، الفقهاء غير المرزا والعرف العام، مو بس الفقهاء، العرف العام يتعامل مع هذين الكلامين معاملة الخاص والعام، يقول ذاك عام لا بأس بترك إكرام العالم، عام هذا خاص أكرم الفقيه، خاص يخصص العام بالخاص، والنتيجة أنه بالنسبة لخصوص الفقيه يجب إكرامه بمقتضى الخاص، أكرم الفقيه، غير الفقيه لا مو واجب إكرامه، مباح تقدر تكرمه تقدرهم لا بأس بترك إكرامه، تخصص العرف العام يتعامل هالشكل، الفقهاء هم كلهم يتعامل مع هذين النصين هالشكل. هذا التعامل مبني على شنو؟ مبني على أن نقول أن الأمر يدل بالدلالة اللفظية على الوجود، بالدلالة اللفظية. إذا قلنا أن الأمر يدل بالدلالة اللفظية على الوجود، فقوله أكرم الفقيه أمر، والأمر يدل على الوجوب. إذن هذا النص الأول الخاص يدل على وجوب إكرام الفقيه، ذاك النص الآخر يدل على جواز ترك إكرام كل عالم، فيتعارض العام والخاص في بالنسبة للفقيه، يتعارضان بشأن الفقيه يتعارضان. العام يقول لا بأس بترك إكرامه، الخاص يقول يجب إكرامه، فيتعارضان. وحيث أن هذا التعارض تعارض بين العام والخاص فهو تعارض غير مستقر، وسوف يأتي ودرستم في الحلقة الثانية هنا هم يأتي في محله أنه إذا تعارض الدليلان وكان تعارضهما غير مستقر يجمع العرف بينهما، من موارد الجمع العرفي العام والخاص، يحمل العام على الخاص، يخصص العام بالخاص. وقلنا يستنتج أنه في خصوص الفقيه يجب الإكرام، غير الفقيه لا، لا يجب الإكرام ويجوز تركه. هذا مبتني على أن نقول أن قوله أكرم الفقيه يدل بالدلالة اللفظية الوضعية على الوجوب. ما دام يدل بالدلالة اللفظية على الوجوب، إذن هذا يقول واجب إكرام الفقيه، ذاك يقول يجوز ترك إكرام الفقيه، لأن يقول يجوز ترك إكرام كل عالم ومن جملة أفراد العالم الفقيه. فهذا يقول يجب إكرام الفقيه، ذاك يقول يجوز ترك إكرام الفقيه، فيتعارضان، فيدخل في موارد التعارض والموارد الجمع العرفي وحمل العام الخاص. لكن إذا قلنا بمقالة المرزة أن الأمر ما يدل بالدلالة اللفظية الوضعية على الوجود، يدل على الطلب، هذا الطلب إذا اقترن بالترخيص في المخالفة ما يدل على العقل، العقل ما يحكم بالوجود، إذا ما اقترن بالترخيص في المخالفة العقل يحكم بالوجود، هذا كلام المرزة. خب هنا قوله أكرم الفقيه أمر، والأمر لا يدل على الوجود حسب كلام المرزة، يدل على الطلب. أكرم الفقيه يدل على طلب إكرام الفقيه، هذا الطلب اقترن بشنو؟ بالترخيص في المخالفة. الترخيص شنو؟ ذاك العام لا بأس بترك إكرام العالم، ترخيص ذاك. ذاك الترخيص يشمل بعمومه يشمل الفقيه أيضا كما يشمل غيره، فأكو أمر بإكرام الفقيه وأكو ترخيص في ترك إكرام الفقيه، فماكو تعارض أصلا بين هالنصين على كلام المرجع، أصلا ماكو تعارض. فالنتيجة يكون المرزا في مثل هالمثال يفتي بماذا؟ يفتي باستحباب إكرام الفقيه. هل هكذا يفتي المرزا؟ لا، حتى المرزا نفسه لو واجه في الفقه مثل هذين النصين يتعامل معهما تعامل الخاص والعام، ويتعامل تعامل نصين لا تعارض بينهما، يعني يتعامل ويفتي بوجوب إكرام الفقيه. على أي أساس تفتي بوجوب إكرام الفقيه؟ ما دام الأمر ما يدل على الوجوب بالدلالة اللفظية، العقل يحكم بالوجوب، والعقل حكم بالوجوب مشروط بأن ما يجي ترخيص، هنا أخو يجي ترخيص، مفروض ما تحكم ما تفتي بالوجوب، إنما لا، هذا على نقض، نقض على هذا المبنى المرزائي. الإشكال الثالث هو أن قولكم العقل يحكم بالوجوب إذا لم يقترن الطلب بالترخيص في المخالفة، ماذا تقصدون؟ شنو المقصود؟ تقولون الأمر إذا صدر من المولى وما اقترن بالترخيص في المخالفة العقل يحكم بالوجوب، شنو يعني ما اقترن بالترخيص بالمخالفة؟ يقول مزا يعني خب ما إذا ترخيص في المخالفة، نقول خب ما إذا ترخيص في المخالفة يعني شنو؟ ما إذا ترخيص متصل أو ما إذا ترخيص ولو منفصل أو ما علمت أنا المكلف بالترخيص ياهو هو الشرط. شرط حكم العقل بالوجوب من شنو؟ العقل يحكم بالوجوب بشرط أن لا يصدر، بشرط أن لا يقترن الأمر بالترخيص. لا يقترن هذا شوية بسطوا إلنا، لا يقترن يعني لا يتصل الأمر بالترخيص أو لا يأتي ترخيص سواء متصل أو منفصل، أو لا يعلم المكلف بالترخيص، لا يصل الترخيص إلى المكلف. أيوه هذه الشقوق هو المقصود، والكل باطل. إن كان المقصود الشق الأول وهو أن تقول أنه متى ما صدر طلب من المولى وهذا الطلب لم يتصل بترخيص في المخالفة، يعني ترخيص متصل بالأمر ما أكو، أمر وحده ما متصل به ترخيص في المخالفة، متى ما صدر ترخيص من المولى ولم يتصل به ترخيص في المخالفة هناك يحكم العقل بالوجوب. إذا هذا المقصود هذا باطل. ليش؟ لأنه هذا معناه أنه إذا صدر طلب من المولى وما اتصل به ترخيص، لكن الترخيص إجا منفصل، ذاك الترخيص المنفصل راح يعارض حكم لأن حكم العقل تحقق، صدر طلب من المولى ولم يتصل ترخيص موجي، إذن حكم العقل بوجوب الامتثال. إذن إذا إجا ترخيص منفصل، هذا الترخيص المنفصل ترخيص يصطدم بحكم العقل، والشيء اللي يصطدم بحكم العقل يمتنع صدوره من المولى. إذن مجيء ترخيص منفصل مستحيل، هذا معنى مستحيل أن يصدر أمر ويصدر ترخيص منفصل من المولى في المخالفة. يلتزم المرزا بهذا؟ واضح لا يلتزم. من الواضح أن بإمكان المولى أن يطلب شيئا ثم في كلام منفصل يرخص، يأمر هنا بصلاة الليل في مكان في دليل آخر يرخص في ترك صلاة الليل. صدور ترخيص منفصل ما أكثره في الشريعة، شلون مستحيل؟ ليش مستحيل؟ بينما على الشق الأول المفروض يكون مستحيل. على الشق الأول من هاي الشقوق الثلاثة، يعني إذا فرض أن مقصود المرزاء هو أنه متى ما صدر طلب من المولى ولم يتصل بهذا الطلب ترخيص في المخالفة فورا يحكم العقل بوجوب الامتثال بناء على هذا الشق، إذن هنا صدر طلب ولم يتصل بالترخيص به ترخيص في المخالفة فحكم العقل بوجوب الامتثال، فمجيء ترخيص منفصل هذا راح يكون معارض لحكم العقل، والترخيص والمعارض لحكم العقل مستحيل صدوره من المولى فيمتنع، بينما هذا باطل لا يلتزم. هذا الشق الأول. الشق الثاني أن نقول لا، المرزا ما يقصد خصوص الترخيص المنفصل، يقصد مطلق الترخيص ولو منفصل. يقول إذا صدر طلب من المولى وما صدر ترخيص من قبل المولى في المخالفة، إما ترخيص متصل أو ترخيص منفصل، لا هذا لا هذا، متى ما صدر طلب من المولى ولا صدر من المولى ترخيص متصل ولا صدر منا ترخيص منفصل هناك يحكم العقل بوجوب الامتثال. إذا هذا مقصود المرجع، بحيث حكم العقل بوجوب الامتثال يأتي بعد فرض أن لا يصدر ترخيص من المولى ولو ترخيص منفصل ما يصدر، هناك العقل يحكم بوجوب الامتثال. أما إذا صدر ترخيص ولو منفصل من قبل المولى العقل ما يحكم بالوجوب، ما يحكم بالوجوب الامتثال، حتى ما يجي الإشكال الأول اللي كان يجي. هذا الشق الثاني، إذا هذا هو مقصود المرزاء هذا أهم باطل. ليش؟ هذا معناه أنه إذن احنا اذا صدر ترخيص، اذا صدر امر وطلب من المولى بشيء ها المولى أمر بشيء، قال صلي، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا أمر ترخيص متصل به ماكو، كل ما نباوع ماكو ترخيص في المخالف متصل بهذا الأمر، لكن ترخيص منفصل من ندري. نحتمل أنه صدر أيضا من المولى في كلام آخر منفصل ترخيص في الترك، ونحتملها ما صدر، فبعدنا ما محرزين على ضوء كلام المرزا على هذا الشق الثاني. المفروض شو نسوي؟ ها ها لا شلون؟ لا حكم العقد الوجوب يأتي بعد فرض أن لا يصدر ترخيص من المولى، كن نحرز أن لا نحرز عدم صدور ترخيص من المولى حتى العقل يحكم، مو هذا الشق الثاني؟ هذا يصدر طلب من المولى وما يصدر منا أي ترخيص متصل أو منفصل، فإحنا المتصل صح ما صدر منه لأن ما موجود، المنفصل ما ندري، لعله إذا نفتش في الأدلة والنصوص الشرعية نحصل على متصل منفصل ما يحكم بعده، يعني حياد يوغو. ما دام نحتمل ورود ترخيص، ما دام نحتمل صدور ترخيص منفصل من قبل المولى في المخالفة، العقل ما يحكم بالوجوب بناء على الشق الثاني، العقل إنما يحكم بالوجوب بعد التأكد من عدم صدور أي ترخيص من المولى متصلا أو منفصلا، هذا الشق الثاني. فقبل التأكد من عدم صدور أي ترخيص من المولى في المخالفة لا يحكم العقل بالوجوب. إذن كون الفقيه عندما يعثر على أمر وما بي ترخيص متصل، ما دام يحتمل وجود ترخيص منفصل كون ما يتعامل مع هذا العقد أمر معاملة الوجوب، يعني الوجوب ما ثابت بعده بناء على هذا الشكل. هذا مو واضح البطلان. ولم يرد ولم يتصل به ترخيص هناك المرزا ما يحكم بالوجود، يعني يبقى شاك بالوجود، يبقى شاك. أمر أكو قدامه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يبقى شاك في وجوب الصلاة؟ وإذا شاك يعني يجري الأصول، يجري الأصل العملي، يعني المرزا يرجع يجي البراءة، البراءة ما شك بعد. طبعا لا يجوز للمرجع.